بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاوسط بن المنذر رحمه الله.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر امامة المتيمم للمتوضئين. قال: اجمع اهل العلم ان لمن تطهر بالماء ان يؤم المتيممين، واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين
أجمع
بالماء.
أجمع العلماء أن لمن تطهر بالماء
أن يؤم المتيممين.
أن يؤم المتيممين، نعم.
واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء.
يعني أما المتطهر بالماء يؤم المتيممين فلا إشكال فيه، لكن إنما وقع الخلاف في إمامة المتيمم للمتوضئين، نعم.
فقال الطائفة: ذلك جائز، إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة. وفعل ذلك ابن عباس وهو جنب متيمم، وخلفه عمار في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد ومالك وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب، واحتج أحمد بفعل ابن عباس. وكره طائفة أن يؤم المتيمم المتوضئ. روي هذا القول عن عطاء، وساق بسنده عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ. وساق بسنده عن ابن جبير قال: كان ابن عباس في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيهم عمار، وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم وأخبرهم أنه صلى بهم وهو جنب متيمم. وساق بسنده قال عن العلاء بن الحارث الحضرمي قال: حدثني نافع قال: صحبت ابن عمر في سفر فأصابت ابن عمر جنابة ولم يقدر على ماء فتيمم، وأمرني أن أصلي بهم وكان يؤمنا. وبه قال عطاء وقال ربيعة: إن كان جنبا أو جاء من الغائط لم يؤم أصحابه، وإن كان إمامهم إلا أن يكونوا في الجنابة مثلهم. وكذلك قال يحيى الأنصاري: وكره النخعي أن يؤمهم. وقال محمد بن الحسن: لا يؤمهم، بلغنا ذلك عن علي. وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالثا قال: لا يؤمهم إلا أن يكونوا في التيمم مثله، إلا أن يكون أميرا مؤمرا، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضئ. قال أبو بكر: يأمهم المتيمم.
سبحان الله. إلى أن يكون أميرا مؤمرا فحينئذ يصلون وراء المتيمم، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضئ، يعني لم يؤمر من قبل الأمير فيأمهم المتوضئ، إنما لو كان هو الإمام المؤمر خلاص فلا تقدمن أحد أحدا في سلطانه. نعم. قال أبو بكر:
قال أبو بكر: يؤمهم المتيمم، إذ لا فرق بين الطهارتين. وحديث علي لا يثبت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون كره ذلك، ولو فعله فاعل أجزأه، وقد فعل ذلك ابن عباس.
نعم، وهذا الذي يتعين المصير إليه، إذ لا فرق بين التيمم وبين الوضوء. وقد أما عمرو بن العاص رضي الله عنه أصحابه وهو متيمم وهم متوضئون. نعم.
ذكر الرجل
المتيمم من جنابة، بل متيمم من جنابة. نعم.
ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها، فيتيمم يريد به الوضوء وصلى، ثم علم بالجنابة بعد ذلك. اختلف أهل العلم
يعني
في هذا.
عنده جنابة لم يعلم بها، وبعدين لما حضرت الصلاة تيمم على إنه هو ليس جنبا، فتيمم من أجل الوضوء، يريد به الوضوء. طيب، وصل ثم علم بالجنابة بعد ذلك.
قال:
يسقط التيمم هنا الذي جعله بدلا عن وضوء، يسقط التيمم الذي يكون بدلا عن الاغتسال، هو أصلا في غسل الجنابة هيتيمم أيضا نفس التيمم، لكن هنا الإشكالية في ماذا؟ في النية، أنه بدلا من أن ينوي بالتيمم رفع الحدث الأصغر الأكبر، نوى رفع الحدث الأصغر. نعم.
قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة.
كما لو توضأ عن الجنابة، لأنه تيممه هنا بدل عن وضوء. طيب، لو توضأ عن جنابة ما يصح، طب لو كان جنبا لا يعلم ثم توضأ وصلى ثم علم الجنابة ما الحكم؟ يغتسل ويعيد الصلاة، فهل التيمم كذلك؟ نعم.
المشكلة هنا شيخنا ان افعال التيمم واحدة
لا ما في اشكال. نعم. اختلف،
قال اختلف اهل العلم في هذه المسألة، فقال الطائفة لا يجزئه عليه ان يتيمم ويعيد الصلاة لان تيممه كان الصلاة. ويعيد الصلاة نعم. لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك وأبي ثور. وقال الطائفة يجزئه لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول الشافعي وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك، قال لأن التيمم جعل حدا واحدا بدل الوضوء والغسل وجميعا فريضة وبه قال المزني.
لم يذكر هو الترجيح هنا رحمه الله. طيب ترجحون ماذا؟ طبعا هنبقى فيه قولين، طبعا اكيد هنبقى فيه قول، قوم يرجحون وقوم يرجحون. ها قول يا احمد. يعيد يتيمم ويعيد. طيب لا يعيد يعيد. طب اللي يقول لا يعيد، في حد يقول لا يعيد؟ ما شاء الله إجماع ما شاء الله. محفوظ ها أزهري أو رأي أزهري لعله يعني أنت بتوسط. هذا قول ثالث يا هذا قول ثالث يا محفوظ. يعني هل المعتبر الصورة ولا المعتبر النية؟ شيخ جمع أزهري أجبر الأزهري تمام نعم هو ده الأقرب أنه يعيد، كما لو توضأ يظن أن هذا أنه عنده جنابة وتوضأ للحدث الأصغر ثم ظهر له بعد ذلك الجنابة فإنه يغتسل، حتى لو اختلفت الوضوع عن الغسل في الصفة فإن هنا صفة واحدة والمعتبر بينهما هو النية وليس تغير الصفة له اعتبار إلا إذا اعتبره الشارع. فهنا بين التيمم وبين الحدث الأكبر والأصغر في التيمم لم يعتبر شيء تغير صفة بل الصفة واحدة، إذن المعتبر يكون ماذا؟ تغير النية. فهذا الرجل لم ينوي رفع الحدث الأكبر، وشرط أن ينوي رفع الحدث الايه الأكبر. نعم حتى في خلال خروج الوقت، لكن ولا يأثم لأنه ما كان يعلم. نعم حتى لو في آخر النهار تبين ان الخمس صلوات كلها كذا فانه يتيمم، اذا لم يجد الماء يعني يتيمم ويصلى هذه الصلوات. نعم ثم تبين له بعد ذلك.
قال رحمه الله تعالى ذكر تيمم من خشي ان تفوته الصلاة على الجنازة. اختلف اهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة، فقال الطائفة يتيمم ويصلي عليه، روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال يتيمم، وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير
يعني
وضوء.
تعرفون طبعا صلاة الجنازة بتفوت بتكبيرات أربع، فلو ذهب يغتسل يعني افترض أنه دخل هنا إلى المسجد فوجد الجنازة، لو ذهب يتوضأ فاتته التكبيرات فاتته الصلاة، فهل هنا خشية الفوات يمكن أن يضرب بيديه الأرض ويتيمم ويدرك، ولا يروح يتوضأ ويأتي ولو فتته الجنازة؟ نعم فهذا القول الأول أنه يتيمم.
وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وعلى غير وضوء فتيمم وصلى عليه، وبه قال النخعي والحسن والزهري والليث وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة وسفيان وإسحاق وأصحاب الرأي، كذلك قالوا في الجنازة والعيد، وقال الأوزاعي في العيد مثله، وقال الطائفة
يعني إذا أضافوا العيد لأن العيد أيضا قد يفوت. نعم
وقال الطائفة لا يتيمم للجنازة في المصر، هذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور. قال أبو ثور لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي، فإذا كان هذا من القوم إجماعا لوجود الماء كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله.
نعم هذا تعليل قوي، هذا تعليل قوي. يعني قال طبعا لا يجوز طالما في مصر موجود الماء لا يجوز. ليه؟ لأنهم أجمعوا أنه لو كان في الجمعة لو مثلا فرضنا أنه لما أقيمت الصلاة هو حضر الخطبة لما أقيمت الصلاة أحدث ولو تيمم قد يذهب الجمعة أو الركعة الأولى، هل يتيمم؟ لو 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 ذهب يتوضأ قد تذهب الجمعة أو الركعة الأولى فتذهب الجمعة وصلاة ظهرا، هل هنا يذهب يتوضأ ولا يتيمم ويصلي؟ فقالوا هنا قالوا بأن يقول أعلم خلافا فإنه لا بد من الوضوء، فكذلك هنا في الجنازة. نعم.
قال
خلينا في الأخير يعني.
قال وفي المسألة قول ثالث قاله الشعبي، قال يصلي عليها على غير وضوء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال أبو بكر وبالقول الثاني أقول
يصلي عليها على غير وضوء، يعني المراد بذلك إيه؟ مع التيمم، يعني يصلي عليها على غير وضوء ليس فيها ركوع ولا سجود، هذا الذي يلزم له الوضوء. قال أبو بكر وبالقول الثاني أقول، ونحن نقول كما قال أبو بكر وبالقول الثاني نقول، لا سيما أن الجنازة ولو فلت الإنسان في تكبيرات فيمكن أن يصلي بعد صلاة الناس إذا كانت الجنازة محمولة، أو يصلي على القبر إذا لم يستطع الصلاة عليها في المسجد. إذن هذا يمكن تحصيل الفضل، يمكن تحصيل الفضل. فإذا كان في الجمعة التي لا يمكن تحصيلها جمعة إلا أن يدركها، فكيف ومع ذلك شرطوا عليه الوضوء، فكيف بالجنازة التي يمكن تحصيلها بعد الفراغ منها إذا كانت الجنازة موضوعة، أو الصلاة عليها في قبرها إذا لم يستطع الصلاة عليها في هذا. أما التعليل بأنه لا ركوع ولا سجود فهذا تعليل عليل، ومن قال بأن الصلاة التي ليس فيها ركوع وسجود فإنه لا يلزم فيها الطهارة. نعم. أيوة. ده بالعكس، الجمعة الظهر ليس بديلا عنها، جمعة فرض مستقل، لكن الجنازة ما نقول حتى لها بديل، لكن يمكن إدراكها، ممكن إدراك الجنازة بعد ذلك، ممكن تصلي والجنازة موضوعة، ممكن الإنسان يصلي الجنازة على القبر إذا فاته ذلك، هذا موجود. يعني حتى كان مشايخنا إذا فاتتهم الصلاة على الجنازة في المسجد كانوا يصلون عليها في القبر، يعني صلينا مع مشايخنا كثيرا الجنازة على القبر، بل تتعدد الجماعات كمان، قوم يأتون يصلون، قوم يأتون آخرون يصلون وهكذا. غير طهارة أصلا، على اعتبار أنه قول يعني ثالث. هو وقع هذا في نفسي، لكن مثل هذا طبعا أضعف وأضعف، إذا قصد أنه يصلي عليه على غير وضوء يعني ولا تيمم هذا أضعف وأضعف. أي نعم أي نعم، لا يلزم الطهارة من أصله. نعم، على اعتبرناها دعاء، يعني اعتبرناها والله أعلم الذي يظهر أن الشعب يعتبرها دعاء، فكما لا يلزم الطهارة في الدعاء فلا يلزم الطهارة هنا إيه في الصلاة على الجنازة، يعتبروها دعاء. لكن طبعا هذا لا شك أنه قول ضعيف، بل قول خطأ جدا ولا يصح بوجه من الوجوه، لأن هذه الصلاة مفتتحة أيضا بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وإنما صفتها تغيرت عن صفات أخرى مثل الكسوف تتغير صفته، فتغير الصفة لا يعني هنا عدم اشتراط الطهارة، بل إن العلماء تكلموا في سجدة التلاوة، فمنهم من أوجب لها الطهارة أيضا بناء على أنها صلاة كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة. قال: واختلفوا في من كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى، فقال الطائفة: يعيد ما
يعني
كان في
هذا الوقت. الماء موجود وليس محتاج إليه ولا شيء، ولكن نسي. شوف هذه مسائل دقيقة سبحان الله، نسي الماء الذي معه ثم صلى، تيمم وصلى وتذكر بعد الصلاة، هل يعيد أم لا؟ نعم.
قال: واختلفوا في من كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى، فقال الطائفة: يعيد ما كان في الوقت،
يعني طالما أنه كان في الوقت. نعم.
فإذا فات الوقت لم يعد، هكذا قال مالك. وأجازت طائفة صلاته وقالت: نسيانه كالعدم، كذلك قال أبو ثور، وذكر هذا القول أبو ثور وغيره عن النعمان، ومحمد وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. وفيه قول ثالث وهو أن عليه الإعادة، وهذا قول الشافعي بمصر. وقال الشافعي إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة فلم يجد ماء تيمم وصلى. وقال يعقوب في الناس ماء في رحله لا يجزئه. وقال أحمد في الناس أخشى ألا يجزئه، هذا واجد للماء. قال أبو بكر جعل بعض من يرى عليه الإعادة هذا بمنزلة من نسي الحدث فصلى. واحتج غيره بأن المحدث مأمور بطلب الماء فإن عدمه تيمم وصلى، والصائم مأمور بألا يأكل ولا يشرب، فإن نسي الصائم فأكل وشرب فلا شيء عليه لأن النسيان موضوع عنه، فكذلك من نسي الماء فتيمم لا شيء عليه.
طبعا في فرق كبير بين مأمور ومحمور. نعم.
قال أبو بكر ولا فرق بين من نسي ماء في رحله وبين من أخطأ رحله، إذ كل واحد منهما محال بينه وبين الماء بخطأ أو نسيان.
كان يقصد المنذر ترجيح هذا أنه لا إعادة عليه، فإننا نخالف هذه المرة ونقول بل عليه الوضوء والإعادة، لأنه يفرق في هذا الباب بالقاعدة المعروفة عندنا، هو التفريق بين المأمور والمحظور. أما من أكل وشرب نسيان وكذا هذا كان محظورا عليه الطعام فهذا يغفر له إن شاء الله. أما الثاني من باب المأمور، والمأمور مطلوب تحصيله، فإن صلى وهو ناس للماء فلا إثم عليه، يقال لا إثم عليه لأنه ما تعمد أن يصلي بالتيمم مع وجود الماء. فإن وجده في الوقت أو بعد الوقت فإنه طالما الماء كان موجودا فإنه يتوضأ ويصلي، لأن المأمور لابد له من تحصيله، لابد له من تحصيله، فالصحيح أنه يتوضأ ويصلي. نعم. ولا ما أداش على وجه الصحيح، هذا على وجه خاطئ، ما أدى العبادة على وجه صحيح، على وجه خاطئ. لكن ما الصحيح؟ الصحيح أنه لما دخل ويعلم أنه ما عنده ماء ثم تيمم وكذا أنه ليس هنا يتعمد الصلاة من غير ماء فلا إثم عليه، فكل مرفوع من الإثمية، لأنه لو علم ودخل هذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فالمرفوع عنه الإثمية بالإيه؟ بالنسيان، لكن ليس العبادة على وجه صحيح لأن الماء موجود، لأن الماء موجود، لكن منعه من استعمال ماذا؟ النسيان. فإذا علمه بعد ذلك فإنه لا بد من تحصيله، لأن باب المأمورات لا بد من مثل إيه؟ مثل من صلى ناسيا طهارتها أصلا، واخد بالك؟ يعني ويظن أنه هو كان على وضوء ودخل الصلاة وناس إن أنا أصلا وضوء انتقض، بعد الصلاة تذكر أنه انتقض وضوءه. طيب هذه الحالة ماذا يصنع؟ يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد، لأن هذا من باب المأمور. لا تؤثمه، لو دخل على غير وجه تؤثمه، لكن لا تؤثمه، لكن قل ناس ايه؟ ناس حدث، وهذا ناس ماء. كيف؟ هو دخل على الطهارة ولا مش طهارة؟ يبقى حصل الشرط في زعمه، وهنا ايضا حصل الشرط في زعمه. في زعمه لا، ناس الماء موجود هو نسيه، يبقى هو حصل الشرط في زعمه كالأول تماما، حصل الشرط في زعمه وهو طهر، وده حصل الشرط في زعمه. الجمع المشترك بينهما أن هذا نسي حدثه وهذا نسي ماءه، وكل منهما مأمور به أن يتوضأ وأن يتطهر. ما خبرك محمد؟ يعني هذا هنا ما نقولش إن هي تثبت في قاعدة إيه؟ دخول الصلاة على وجه المشروع، فإذا دخل صلاة على وجه المشروع فإنه لا يؤمر بالإعادة. هو دخل صلاة وجه غير مشروع لكن لا يعلمه، يبقى هو دخل على وجه غير مشروع لكن لا يعلمه. إنما من دخل على وجه مشروع زي إيه؟ زي ما عندوش ماء ثم تيمم ثم صلى وفرغ من صلاته فجاء الماء في الوقت، هل نأمره بالإعادة ولا لا؟ اللي يقول بالإعادة طالما الوقت موجود ليه؟ ودخل الصلاة على وجه المشروع، وهو أنه تيمم والشرع أذن له بالتيمم وأذن له بدخول الصلاة بالتيمم. كون الشرط جاء بعد الماء جاء بعد الصلاة بعد الخروج منها فلا نأمره بالصلاة مرتين صح هذا تمام. ليه؟ لأنه دخل الصلاة بشرطها. إنما الثاني دخل الصلاة بشرطها المزعوم عنده وليس بشرطها الحقيقي الذي أذن له الشارع. الشارع ما أذن لك أن تتيمم مع وجود الماء. هو دخل هنا متيمما مع وجود الماء لكن الإشكال أنه نسي هذا، فلهذا نقول يرفع الإثم لكنه يؤمر بتحصيل المأمور إذ لا يفوت بالجهل ولا بالنسيان. ولهذا المأمورات عندنا لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، ينص العلماء على ذلك أن المأمور لا يسقط بالجهل ولا بالإيه ولا بالنسيان، بل لابد من تحصيل. لكن فرق بينه وبين المتعمد أن المتعمد يأثم، إنما الجاهل والناسي لا يأثم بس فقط. إنما المحظور يسقط بالجهل والنسيان لأن كان مطلوب تحصيله وقد فات وقته، زي من ظهرت كان يصلي وهو ظاهر العورة ولكن لا يعلمها خلاص، أو في ثوب النجس وفرغ من صلاته وكان عليه أن يتطهر فات المسألة خلاص فاتت، كان محظورا ينبغي رفعه ولكن جهله. لا لا هو في العورة محظورة لكن ما هو الأمر هو أصلا عموم الشريعة أنه يقف الأمر، عموم الشريعة كلها أصلا يعني الزينة أمر، أمر ألا تزني، خد بالك هي العموم، عموم النهي يدخل في الأمر بالعموم بالعموم، ولهذا الأمر أشمل الأمر الأصل خد بالك، لكن عند التفصيل ما يقال هذا. نعم فرح له نعم يبقى مسألة الجهل مسألة، لكن بخلاف لو كان الماء موجود في المنطقة وبحث ولكن ما استدل عليه، لكن لا هو في رحله وقد جهله نفس المسألة. إيه لأنه ليه بقى؟ لأنه مالك للماء محصل له. ما احنا قلنا بقى من باب المأمور العام، إنما هو أصلا أنت محظور أن تظهر عورتك على المحظورات. ما انا بقولك هو اصلا كل المنهيات مأمور بها بالمعنى العام، لكن ده المأمور اجتنابه، المأمور اجتنابه مش المأمور فعله. فانت المأمور اجتناب، اجتناب النجاسة، اجتناب اظهار العورة، المأمور اجتناب كل منهما مأمور، المأمور تحصيله، المأمور تركه، المأمور تحصيله، المأمور تركه. فالترك والتحصيل داخل في الامر، المأمور ترك والمأمور تحصيل. نعم ما تحطش ما تضبط ما عندك يا محمد، تقول المأمور ما ورد مش عارف ايه ما ورد واخد بالك، كل من هو المأمور انت مطالب انت مأمور، لكن هنا ما هو الضابط ما هو الترك والفعل، الترك والفعل، الفعل أن تتوضأ تمام. طب تترك ماذا؟ تترك ماذا؟ تترك النجاسة، تترك ماذا؟ تترك إظهار العورة، تترك ماذا؟ تترك كل بقى المحظورات، تترك الصلاة في المكان النجس، هذه كلها محظورات. لا العورة ألا تظهر، لكن أنت مأمور بإيه؟ انت مأمور بستره، انت مأمور بستره، لكن لو انكشفت العورة وظهرت العورة من غير ان تعلم به هل يكون هذا ترك المأمور ولا هنا ظهور عورة محظور؟ وده السؤال، هل لما ظهرت انت عورة وانت لا تعلم عنها هل هذا من المحظور الذي كان ينبغي أن تغطيه ولا من المأمور الذي كان ينبغي أن تحصله؟ يعني ما حكم كده من صلى في ثوب وكان فيه ظهور عورة ولا يعلمها؟ محظور يعني ورد على مأمور ازاي؟ يعني هو بينهما بين المأمور والمحظور. طيب اذا ما حكمه بقى نحطه فين؟ احنا عندنا يا مأمور يا محظور،
عليه
هو اصلا موجود في الثوب هذا، هو موجود في الثوب هذا، هو موجود في الثوب قطع وكذا ولا يعلم عنه.
نعم ده طارق
مش طارق، ده موجود بس ولا يعلمه. طب حتى لو طرق في المأمور، حتى لا حتى لو طرق في المأمور ينبغي تحصيل، يعني زي اللي توضى وسب مكان في قدمه ولا يعلم عنه، نفس المسألة هنا. لكن هناك قلنا يعيد الصلاة والوضوء والصلاة، وهنا نقول لا ما يعيد. على كل اللي يعنينا القاعدة، ما القاعدة؟ القاعدة أن ما كان من باب المأمورات هذا يجب تحصيله ولا يسقط بجهل الإنسان، وما كان من باب المحظورات فإنه يسقط بهذا. فهذه المسألة التي معنا إنما هي من باب المأمورات، أنه مأمور أن يتوضأ بالماء لكن نسي هذا الماء أو جهله، فحينئذ نقول عليه الإعادة والصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المتيمم يمر بالماء. قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى المكان لا ماء فيه لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزئه غير ذلك، لأنه حين وصل إلى الماء
مسائل دقيقة سبحان الله. نعم.
لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول سفيان والشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك قال الحسن.
سبحان الله، شوف المسألة هذه، إذا تيمم الرجل المكتوبة في أول الوقت وبعدين، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، يعني تيمم في أول الوقت بعد أن طلب الماء ولم يجده، وبعدين مشى فوجد الماء فمر به ولم يتوضأ، طيب ثم صار إلى المكان الذي لا ماء فيه، فعليه أن يعيد التيمم. يعني هو تيمم ثم لم يصلي ومر ومضى، فمر بماء فلم يتوضأ، ومر ومضى حتى نزل إلى مكان ويريد أن يصلي الآن بالتيمم الذي حصل، وهو لا ماء عنده الآن، لا ماء عنده، فهل يصلي بالتيمم الذي حصل ولا لا يصلي، على اعتبار أن مروره على الماء نقض طهارته بالتيمم، لأنه صار وجيدا للماء، كان عليه أن يتوضأ فيعيد التيمم مرة ثانية، هل يعيد التيمم ولا التيمم الأول؟ قال هنا يعيد التيمم، لأن مروره بالماء هنا أبطل طهارته الأولى. اللهم إلا إذا كان مر بماء يعجز عن الوضوء به، كان يكون مر بماء غائر لا يستطيع نسيه، فحين ذي الحكم حكم عدم وجود الماء، حكم العدم، يعني ليس مجرد المرور بالماء، لا، بماء لا يقدر على التيمم به، أو كان مريضا أو إلى آخره، فكل هذا لا يؤثر وجود الماء فيه، ليه؟ لأن وجود الماء كعدمه. سبحان الله، شوف العلماء يا إخواني، وهذه مسائل كلها ما أتى بها أدلة بنصها. فالذي يقول لا ننظر في كتب الفقه وكتب الرجال بل علينا بكتب الحديث فقط، هذا رجل لا يعرف طريقة العلماء، هذا رجل سيضيع الأمة، أحسن حاله ولن يكون كأهل الظاهر، أمثال العلماء الكبار من الظاهر زي ابن حزم وابو داود وكذا، الذين عرفوا قاعدة العلم ولكن لما ضيقوا على أنفسهم الخناق بهذه المسألة قالوا بأقوال تستنكر ما يقولها الصبي من صبياني من رأى القول بالقياس كما هو مذهب جماهير أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة، فكان الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو يعرفه ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماء وترك الوضوء ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إن وجد الماء توضأ وأعاد ما صلى. قال أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي، غير أنه مسيء.
صحيح، مسيء، حيث عمد ترك
الوضوء بعد دخول وقت الصلاة. صحيح. وهو يعلم ألا ماء بين يديه، وكذلك نقول.
نعم، فهو يأثم من أجل هذا، لأنه كان ينبغي قدر على الوضوء وتركه، يبقى كان ينبغي أن يتوضأ، لكن من جهة الصلاة خلاص، الصلاة هنا في كم جهة، فالصلاة تصح بالتيام، فإن دخل بالصلاة على وجه المشروع فإنه لا يؤمر بالإعادة مرة ثانية. ختاما قال: ذكر مسائل من باب التيمم. قال واختلفوا في من تيمم
ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام. فقال اصحاب الرأي هو على تيممه
ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام. تيمم ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام، بطل تيممه هنا ولا ما بطل بالردة؟ نعم.
فقال اصحاب الرأي هو على تيممه ما لم يجد الماء او يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم اسلم، ولو توضأ النصراني او اغتسل ثم اسلم فهو على وضوئه وغسله.
هذا عجيب طبعا. نعم.
وان تيمم ثم اسلم لم يجزئه
عمل حابط، وما منعهم من تقبل من فقاتهم الا انهم ايه كفروا بالله ورسوله. نعم.
وان تيمم ثم اسلم لم يجزئه، لان التيمم لا يكون الا بنية، هذا قول ابي حنيفة ومحمد. وقال يعقوب يجزئه وهو متيمم. وقال ابو ثور اذا تيمم ثم ارتد عن الاسلام ثم رجع لم يجزه ذلك التيمم، وعليه ان يتوضأ او يتيمم، وان اغتسل كان احب الي. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر رجلا ان يغتسل بماء وسدر، وقال تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وكان النعمان ويعقوب ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم، قالوا يغسل بذلك الماء.
نعم. يعني هذه المسألة الأولى اللي هي مسألة ارتد تيمم ثم ارتد ثم رجع الإسلام، ذكر فيه الخلاف بين أهل العلم. والذي يترجح في هذا أن هذا مبنى على المسألة، إذا ارتد ثم رجع الإسلام يعود إليه عمله السابق أو يحبط عمله السابق. فمن رأى بطلان عمله السابق هنا سيقول له بأنه يعيد الإيه التيمم، ومن رأى أنه يعود إليه عمله السابق فإنه يقول بأنه على طهارته. والذي يترجح في هذه المسألة أنه يبطل وضوءه، فهذه الردة حدث، ومع ذلك نقول بأن عمله السابق لا يبطل. فما التفريق بينهما؟ عمل السابق زكى حج صام كذا، نقول إذا عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله السابق. وهنا قلنا إن تيمم كان متيمما ثم ارتد حبط عمله، فإذا عاد الإسلام وجب عليه طهارة جديدة. ما الفرق بين المسألتين؟ ها؟ فرغ من هذه الأعمال. تمام. أن هذا من الحدث، وهو أخطر من الحدث بخروج الريح أو غير ذلك. أما هذه الأعمال فقد طلب بها وأداها على وجهها وترتب عليها آثارها، أما هذا العمل باق، فلهذا إذا ارتد فقد حبط عمله، وبالتالي انتقض حدثه، انتقضت طهارته، فيؤمر بالوضوء مرة ثانية وبالتيمم كذلك مرة ثانية. نعم. مين؟ أيوة أجر العمل يرجع إليه على تيممه، في هذا عمله مأجور، لكن لا يترتب عليه أثر، لا يجزئه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان النعمان ويعقوب ومحمد يقولون
قال هنا لئن أشركت لأحبطن عملك، لكن قلنا بصحة أعمال التي فعلها قبل لقول الله، لأن هذا مطلق لقول الله عز وجل فيمت وهو كافر، وما ارتد منكم بعد منه فيمت وهو كافر فأولئك حبط عمله. يبقى الحبوط للأجر والثواب وهذا إنما يكون بالموت على إيه؟ على الردة. نعم. أنه يبطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان النعمان ويعقوب ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم، قالوا يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم، وهذا على قول الشافعي. وحكى النعمان عن حماد أنه قال يتوضأ ولا يغسل الدم، قال أبو بكر يغسل الدم ويتيمم.
سبحان الله. شوف مسألة برضو يعني مسائل دقيقة، يعني هو معه ماء قدر ما يتوضأ به، طيب وفي ثوبه دم، يعمل بقى؟ يقدم غسل الثوب من الدم حتى يكون الثوب طاهرا في الصلاة، ولا يقدم شرط العبادة وهو الوضوء لأن الماء مقدور عليه، ويصلي في الثوب الذي به نجاسة؟ طبعا على القول بنجاسة الايه الدم. هنا يا ترى هيقدم ايهما؟ يقدم المحظور ما يحصل برفع المحظور، ولا يقدم ما يحصل به المأمور؟ فقالوا يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم، وهذا على قول الشافعي. وحكى النعمان عن حمادة وقال يتوضأ ولا يغسل الدم. هل نقدم هنا المأمور المأمور ولا نقدم هنا رفع المحظور؟ قال أبو بكر يغسل الدم ويتيمم. ايه كويس، هذا وجه طيب، وجه طيب. يعني نذهب الى الطهارتين، نذهب الى الطهارتين. لو كان المأمور لا يتحصل الا بالوضوء لقدمنا تحصيل المأمور على رفع المحظور، لكن لما كان له بدل، لما كان له بدل عند عدم وجوده، فإننا نقدم هنا رفع المحظور فنغسل الثوب. طب ما بقي ماء، ما بقي ماء نتيم، فالشرع جوز ليها، وبالتالي قد جمعنا بين الأمرين المشروعين. أما لو ما كان للوضوء بدل لقدمنا المأمور هنا على ماذا؟ على رفع المحظور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في من على بدنه نجاسة ولا ماء معه. فقال الطائفة: يمسحه بتراب ويصلي، هذا قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. قال أبو بكر: وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة. قال أبو بكر: وإذا لبس المتيمم خفيه ثم وجد الماء فإنه يخلع خفيه ويتوضأ، وإنما يجوز.
طيب، دي مسألة تانية. يقول: في من خلف من على بدنه نجاسة ولا ماء معه، فقال الطائفة: يمسح بتراب ويصلي، هذا قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. قال أبو بكر: وقول الشافعي المعروف من قول بمصر أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة. طيب، هو يجوز له أن يدخل الصلاة أصلا وعلى بدنه نجاسة وهو غير قادر على إزالتها؟ إن قلنا نعم فعلم الإعادة، وإن قلنا لا فعلم جوزنا له أن يصلي أولا ثم نقول أعد الصلاة. إما نقول لا وإما نقول نعم. إن قلنا هذه نجاسة وهو غير قادر أصلا على إزالتها، لا يوجد ماء ولا يوجد شيء، فإنه إما يقال بالتراب والمسح على ذلك ولا يعلمون ذلك دليلا، وإما أن يصلي إذا ما استطاع ذاته أن يصلي وهي عليه ولا شيء عليه. إنما التيمم هذا عبادة مخصوصة في رفع الأحداث، أما إزالة الأنجاس فلا أعلمها، لا أعلمها، لا أعلم لها دليلا. فالتيمم يرفع الحدث لكن لا يزيل النجس، فعلي نقول ولو كان على بدن النجاسة ولو كان على ثوب النجاسة، ولكن ما في شيء من هذا، كون بقى يدعك بالتراب وكذا ويخفف، هذه ليس إزالة أصلا، ولا هي عبادة مطلوبة في الثياب ولا في رفع الأنجاز ولا في إزالة الأنجاز، إنما في رفع الأحداث. وعليه يصلي على ما استطاع، يصلي في الثوب النجس، يصلي في كذا، ولا يتيمم لذلك، ويتيمم هو لرفع الأحداث ولا إعادة عليه إن شاء الله. نعم. نعم، إن استطاع. من أقول لأن سيح هيك هيك يحك، لكن ما هو بتامه. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وإذا لبس المتيمم خفيه ثم وجد الماء فإنه يخلع خفيه ويتوضأ، وإنما يجوز أن يمسح على الخفين من غسل رجليه،
من
غسل رجليه فأدخلهما مغسولتين بالماء، ولا معنى لقول قائل يتوضأ ويمسح على الخفين.
سبحان الله، يعني المذكر العلمي يا أخواني بيحتاجوا صراحة يعني وقت وتأمل، ولهذا الفقه يفتح الذهن، والاطلاع على كلام العلماء يفتح الذهن، ولا ينبغي أبدا أن تقول يعني أقف أنا على كتب الحديث وأخذ أنا بفهمي. وهذه مسائل عشرات. إحنا عندنا إيه في التيمم يا إخوان؟ التيمم عندنا نصان، نص من القرآن نص من السنة. نص من القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا، ونص من السنة نص الصحيحين إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض وكذا. هذه في الصفة وهذا في الإباحة. نص القرآن في الإباحة، إباحة التيمم عند عدم وجود الماء، ونص السنة في صفة التيمم. عدا ذلك بقى اشتغل يلا. شو بقى المسائل اللي تحتاج أن تجيب أصول العلم في راسك وتجيب مقارنات وتجيب قاعدة خارجية وتجيب كذا. فإذا ما كان هذا على باطلاع على كلام العلماء والانتفاع بكلام العلماء ومعرفة أوجه الاستدلال عند العلماء وكذا، لا يمكن لا يمكن تنفع أمة الإسلام أصلا، لا يمكن. ولهذا اللي بيحجر نفسه في مثل هذه الأشياء ما ينفع أمة ولا ينقذ أمة من أزمة ولا من نزلة. النزلة ما فيها نص، فبعمل ايه طيب؟ سبحان الله. فشوف مسائل دقيقة والترجيح فيها مش من نفس الباب، مش من نفس باب التيمم، لا ده من أبواب أخرى. في باب الردة تحتاج انت بقى مسألة الردة وحكام الردة إذا ارتد ثم عاد هل يعود إليه عمله أم لا، دي بقى أبواب أخرى. مسألة الصلاة والجمعة والتيمم وكذا والعيد والجنازة مسألة الصلاة إذا فاتت إذا أمكن تحصيلها، هذه مسائل أخرى. يعني أنت بتسير في العلم كله، بتسير في الأبواب. ولذا كان شيخنا الشيخ الأطرم من ضمن وصاياه وجزاه الله عنا خيرا فما أعظمه من رب الحقيقة، كان يهتم بهذه الأشياء. لكن سبحان الله يعني يلتقطها منه من قدر الله له الانتفاع. ولا بعض الناس أهم يقرأ في المسألة بتاعته وخلاص، يجيب له حاجة بره وسيبك منها. الشيخ يبدأ يحط له مثلا قاعدة في الاستدلال، سيبك من المهم ان ايه تخلص نفسك المسألة. فكان دايما يقول الشيخ، كان يقول العلماء لما جاءوا يصنفوا فرغوا من العلم ثم بدأ التصنيف. يعني يفرغ من العلم، يفرغ من الفقه ودرسه وحط به، يبدأ يصنف. ليه؟ لأنه في باب الطهارة سيحتاج تقعيدا في كتاب الصيد، تقعيد في كتاب الصيد. ولهذا القاعدة اللي بيضعها في كتاب الطهارة لا يخالفها في كتاب الصيد، لا يخالفها في كتاب الإقرار. ليه؟ لأنه درس العلم ثم بدأ يصنف. فلما درس العلم أولا وبدأ يصنف، إذا العلم لم يحصل لو تجدد بقى عنده، بخلاف اللي هيتقن الطهارة وكذا هيجي في الصلاة طب أنا رجحت هناك، طب ده ما هو يلزمني، بس لو هنا الدليل خالف يبقى أنا هعود على قاعدتي في الطهارة بالنقد، ولا أعود على ولا أتكلم هنا بما ينقض الدليل الظاهر عندي، فيقع في حيرة. لكن لو صبر هذا وأتى على العلم أولا ثم بدأ يصنف، زي اللي بيحقق حديث يا إخوان، أنت تحقق حديث بحديث بكلام العلم وخلاص، ولا الأول بتدرس العلم كعلم ثم بعد ذلك تأتي إلى الواقع العملي لهذا العلم وتبدأ تبني الأصول التي درستها أولا النظرية. ولهذا اللي يقولك العلم حديث علم عملي غلط، علم نظري وعلم عملي. علم نظري لابد ان تحكم القواعد زي اعراب الجمل في النحو، وانا لابد ان اعرف عندي الاول علم النظري ان المرفوعات كت وكت وكت والمنصوبات كت وكت وادوات النصب والجزم وكذا، ثم اتي انا الى هنا. هنا قد يكون عندي اشتباه، ده مرفوع ولا مجزوم، واخد بالك؟ واذا اخذ الله مثقى بني لا تعبدون الا الله، لا تعبدون ولا لا تعبدوا، انا عارف المرفوع والمنصوب، حرف الفعل إذا سبق بناصب أو جازم هنا هينصب أو يجزم، وإذا ما سبق هيرفع، طب إذا مرفوع ده مسبوق بناصب ولا دي بتبقى المسائل الدقيقة اللي هي بتحتاج إيه الواقع العمل في العلم بقى نفسه، استشكالك مع مشايخك، عرض العلم على علماء كذا، استشكال هنا زي علم العلل يبدأ ينمو عندك بماذا؟ بخبرة العلم، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، هذه العلة اعتبرت، هذه العلة ما اعتبرت، هذه كذا 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 كذا، ده كلام مقبول إلا في وهكذا، دي اللفظة منكرة والسياق كذا، ده بيأتي. بس لازم أعرف الأول إيه الشاذ وإيه المعل وإيه ما معنى الاتصال. طب المبتدع لما إحنا بنقول يقبل علمه على تقبل رواياته في أصح قولي العلم، أليست البدعة هذه أصلا تعادل عدالة أصلا؟ وإنت عندك في الشرط الأصلي الله أنه لابد أن يكون عدلا ضابطا، طب أليست البدعة تتناقض مع العدالة؟ فما وجه من قبل رواية المبتدع مع وجودي بدعة عنده؟ دي بتبقى المسائل الدقيقة، لكن بعد أن تضبط ماذا؟ العلم النظري أولا. ودي مسألة أخواني فإذا بارك الله فيكم مهمة جدا، وأن الإنسان لا يتعجل بالتصنيف ولا بالتدريس إلا إذا كان عنده قدر مرضي في العلم الذي يفتح كتابه. يكون عنده قدر مرضي، مش هنقول مثلا هيبقى للسنة ابن تيمية ولا هيبقى للسنة زي ما شيخه ابن باز ولا كذا، بس المهم عنده قدر مرضي على الأقل، على الأقل أن يعلل كلام العلماء. ده هذا قصده من قوله كيت وكيت، وهذا قصده من قوله كيت وكيت. يبقى عارف اصطلاح العلماء، عبارة العلماء، تعليل العلماء لكلامه، وهذا لا يكون إلا بدراسة قواعد، وهذا لا يكون لدراسة قواعد. لأن كان شيخ الأطغان يقول لابد الأول هؤلاء صنفوا بعد ما انتهوا من العلم، وكان دايما يركز على أن ابن عبد الوهاب لم يبدأ تصنيفا إلا بعد أن استوى عوده ونظر إلى العلم ثم بعد ذلك كتب. ولهذا كتابات ابن عبد الوهاب نظر ما الذي يحتاجه المسلمون فما كرر في تأليفاته تصنيفاته. اثنين، تصنيفاته كانت غاية في الإتقان، وده كله لأنه تأخر، تأخر حتى نظر إلى العلم نظرة متأنية ثم بعد ذلك بدأ إلى التصنيف. فدي فائدة أنا وأنت وغيرنا ينبغي أن يستفيد منها. وهذا المقصد أنه من تصدر قبل أوانه تعرض لماذا؟ يبقى لهوانه، أو كما يقال يبقى لابد الأول من التأني والتركيز وتشكيل العقلية بطريقة العلماء. بعد ذلك لو انت عندك حتى قول شيء، شوف انت مثلا الان قد توافق ابن المنذر مره، قد تخالف ابن المنذر مره، انت وافقت ابن المنذر او خالفت ابن المنذر بقاعده ابن المنذر نفسه، بقاعدته هو نفسه التي تعلمتها منه. المهم هنا يقول: واذا لبس المتيمم خفيه ثم وجد الماء واحتمى ولبس الخفين، جائز له ان يلبس خفين ولا مو بجائز؟ جائز. ثم وجد الماء، يبقى هنا لبس الخفين وهو متطهر طهاره وهي طهاره تامه، لكن هو وجد الماء. الماء لما وجد الماء لازمه ان يتوضا. طب يتوضا ويمسح الخفين؟ هو لا يلزم النزع، كلا، المحدث حدث اصغر في الوضوء في حديث صفوان بن عسال: ولكن من نوم وبول وغائط، يعني لكن من نوم وبول وغائط لا ينزع الخفين، انما من جنابه ينزع الخفين. فالمتوضا اذا اجنب وجب عليه أن ينزع الخفين، لأنه لا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن. طيب هنا لكن إذا كان حدث أصغر فيتأمم ويمسح الخفين. طب المتيمم مثله، الجامع بينهما الطهارة، ده طاهر متطهر وده متطهر، هل يمسح ولا ما يمسح؟ قال: وإنما يجوز، قال: فإنه يخلع خفيه ويتوضأ، وإنما يجوز أن يمسح الخفين من غسل رجليه. يبقى لابد من اجتماع الايه؟ الشروط. ده طهارة تيمم لكن لابد أن نعلم أنه أن المتوضئ لم ينزع خفيه لعلة ليست موجودة في المتيمم. ما العلة؟ دعهما، في حديث المغيرة بن شعبة: فإني أدخلتهما طاهرتين. تعال أنت بقى المتيمم، أنت أدخلتهما طاهرتين؟ لا، يبقى لابد من إدخال القدمين بطهارة الماء حتى يصح المسح عليه بعد ذلك من غير نزع الخفين، وهذا ما يحصل في المتيمم. فظهر هنا الفرق، وإن كان الجامع بينهما وصف الطهارة، لكن لم يكن أصلا في عدم نزع الخفين في الوضوء، فقط هو مسألة الطهارة، إنما شرط جديد وهو إدخال القدمين طاهرتين. فليس المسح خفين بشرط واحد، بل بشروط متعددة: أن يكون المسح في نفس المدة المقررة شرعا، أن يكون قد أدخل قدميه طاهرتين، أن يكون هذا من حدث أصغر لا من حدث أكبر، فإن كان من حدث أكبر وجب عليه الإطهار. أنت بقى ما تروح إن شاء الله حاول المسائل الباب دهيت، حاول أنك أنت تعنون لها أيضا وتذكر اختصار لها، بحيث تستحضر مسائل كل باب يمر معك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أولى أن نفسه أولى أفضل من نفسه، لماذا جعلوها
حكاية فقط، حكاية كلام مش بيان. لماذا قالوا قول الشافعي في مصر وقول الشافعي في العراق أو كذا؟ إنما حكاية مذهب الشافعي، حتى يبقى حتى لا يستدل واحد بكلام الشافعي القديم، واخد بالك عن مذهب الشافعي، فيقول لا مذهب الشافعي في القديم كان كذا، ثم صار في الجديد وهو نسخ ما كان من قبل هو كذا، فيبقى ذكر القولين للتمييز بينهما حتى لا يختلط على المستدل. زي دي مثلا، زي دي نموذج ذكر في الاخير، قال انما هذا قوله في القديم كان، اما قوله في مصر فيخالف هذا، يبقى كانوا يقول من حكى القول هنا القديم فلا حجة له فيه، فان المعتبر هو القول القديم. لكن لابد من حفظ القولين، ليه؟ لابد من حفظ القولين حتى يكون المستدل على بينة، فلا يستدل بالقديم قد ايه قد نسخ هذا. ايضا مما ينبغي تنبيه عليه في مسألة القديم والجديد، ان الشافعي رحمه الله تعالى انما قال قديما وقال جديدا بعد القديم لتغير اجتهاد، وليس لان مصر لها فقه خاص كما يستدل به الحزبيون، يقولون يا اخي الانسان قد يقول بالمسألة ويقول بالمسألة اذا اختلف الزمان واختلف المكان، فالشافعي كان له قول في العراق وكان له قول في مصر، وكأن قول الشافعي في مصر لمناسبة أهل مصر وقول الشافعي في العراق لمناسبة العراق، وهذا باطل من أبطل ما يكون، دين الله واحد في العراق وفي مصر وكذا. لكن قول الشافعي في مصر إنما كان لتغير اجتهاد، فتغير قد يكون التغير هذا ممكن قد يحصل وهو في, 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 في العراق، وكان ممكن يحصل وهو في الجزائر، يحصل في أي مكان ما، ها؟ أيوة تغير اجتهاده، تغير اجتهاده. ما أنت الآن قد تقول قول وترجع عنه غدا، تمام، يتغير الاجتهاد بوجود إيه؟ بوجود الأثر، بوجود الدليل، بوجود كذا، كنت تعتمد على دليل بنى ضعفه، يبقى هنا تغير اجتهاد القائم على الدليل، وليس تغير البلد ولا التغير. اللهم إذا كانت الفتوى تعتمد على البلد نفسه، يعني مثلا في العراق الشرع أصلا قال لي الحكم مبنى على العرف، فالآن العراق عرف، فكنت أجعل لهم أفتي في العراق بأن المرأة بأن الولد لا يجوز له أن يأكل مع أبيه، لأنه مثلا يعتبروا أنك إن الولد لو أكل مع أبيه ده نوع عقوق، لأنه ممكن يأخذ شيئا يرغبه والده، ويعتبروا أنه ده عيب جدا وعقوق، خلاص نقول يا ولد لا تأكل مع أبيك في العراق. لما جئنا إلى مصر وجدنا الأمر يختلف، ليه؟ لأنك مأمور بالإحسان إلى الوالدين. الإحسان هذا مسائله ومفرداته على حسب الايه العرف، ولهذا الخطأ في فهم القواعد دي يحدث لبسا عند المستدل، فتنقلب الأحكام بسوء هذا الايه الفهم بكلام العلماء. فترى الحزبين لك ايه نتغير حسب المكان والزمان، الشافعي كان له في القديم والشافعي له في الجديد، وكأن الشافعي غير أقواله بناء على تغير الايه المكان، انما هذا تغير الاجتهاد المبنى على الدليل. والفقيه قد يقول القول ويرجع، مالك كان لا يرى تخليل بين أصابع ثم بعد ذلك رأى. نعم. لا ده من دقيق فهم محمد صراحة، هذا من دقيق فهم محمد ما شاء الله. تمام.
طب الآن موجود معنا الماء، وهذا هو الاصل، لان هذا هو المأمور.
طيب بس خلي بالك يا علي، انت القاشم مساله من جهه، انت معاك الماء وعايز تصلي وهتسيبه وتزمم، مفيش حاجه تنزعه تانية؟ انت دلوقتي خدت المساله، انت جعلت المساله مسالتين، جعلت مساله مسالتين، وهي ان واحد معاه ماء هيتيمم ليه وهو معاه ماء، وعريت المسألة أصلا عن العلة اللي موجودة فيها، وأنه معاه ماء ومعاه ثوب فيه نجاسة، هو مأمور أنه هو يعمل إيه؟ يصلي في ثوب طاهر ويتوضأ بالماء. أصبح الماء يتنازعه أمران، مش بيتنازعه أمر واحد، وإلا معروف لدى علم طالب علم الصغير أنه لو عنده ماء وعنده تيمم هيتوضأ، ولو تيمم مع وجود الماء يبقى هنا إيه؟ هيبطل وضوء.
يعني
ما هو ده مش الشيخ محمد, هو ده الدليل.
نعم ولو
صح.
نعم ولو صلينا بهذا الشكل وحققنا هو الاصل, لان القاعده الفرق بين المامور والمحظور.
هنا بقى الصلاه غير صحيحه, الصلاه غير صحيحه, لانه قدر على ازاله النجاسه, قدر على ازاله النجاسه بالماء. هتقول طب ما عادش له, نقول لك الوضوء متى يكون التيم, متى يكون التيم وما عدوش مي. ما تقولش بقى كان فعل ماضي بقى خلاص, مش كان هو الان مأمور بالاثنين, فراح عمل ايه, راح غسل جلابيته. زي دلوقتي انا معايا مأوى ومحتاج اطبخ, هتقول ماء والطبخ, طبخ هاكل, طبخت بقى عندي ماء, ما فيه, انا عندي مال للحج, انا عندي فدان ارض اقدر احج بيه, بس عيالي بياكلوا منه. فالمعتبر بالمال بعد النفق الوجه, والمعتبر بالماء الفائض اللي هو خلاص ما لا ينزعه شيء, انما لو نزعه طبخ ولا شرب ولا إزالة نجاسة هنقدم كل هذا. فلا يبقى الا ايه, ما عاد يبقى ماء عندي خلاص, طالما ما بقي ماء يبقى انا رجل الان حضرت الصلاة وانا ثوب طاهر اهوت ولا ماء عندي, يبقى اتيمم. فدي مش مسألة هنا بس, ده مسألة في سائر عبادات. الزكاة تجب امتى؟ مش بعد نصب. لو انا العيال كلوا المال, كلوا الحبوب, ده موجود للحاجه, يبقى ما فيش, يبقى هنا الفائض بعد هذا. فالمعتبر مثلا في الحج ما 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 زاد على اللي. نعم. ايه, بس في صفتان, مش على مورد واحد, انما على موردين, ثوب ووضوء, مش على مورد واحد. لا 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 لا, ما احنا قلنا هنا ما عملناش في قاعده المامور دي. لو ما كانش, لو ان عند لا يصح الصلاه الا بالوضوء, لو انه ما يصح الصلاه الا بالوضوء, يبقى هنا تنازع امران فعلا, مامور ومحظور. لا انا اصلي بقى بالمامور, اقدم المامور, انما انا عندي بديل, فلم تجد ماء فتيمم. فلو انا اخذت في هذا, يبقى صار عندي ماء ولم يعد عندي ماء, فحينئذ انا مامور بالتيمم عند عدم وجود الماء. ازاي؟ لا ما يعملش بالقاعده دي, لا ده اللي بيرى واجب مش شرط, وعليه لو انه تعمد هذا تبطل صلاته, انه تبطل صلاته, ايه تبطل صلاته, لانه بيعتبرها واجب. لكن لو اعتبرها مستحبه, لا ما احد يقول بالاستحباب, لكن هو هل هو شرطيه ولا واجبه؟ فالواجب بيسقط بالجهل والنسيان وكذا, واخد بقى يعني لو نسي هنا خلاص يسقط, انما الشرط ما يسقط. ما بس دايما التعليل لا يكون بالمختلف فيه, لا تعلل بالمختلف فيه, دايما التعليل شرطه بالمتفق عليه, بالدليل المتفق عليه, لكن لا تعلل بالمختلف فيه, لان هذا صح عندك مش صح عندي, هيبقى عندك انا نزعك فيه. نعم.
كله حقق الجميع. نعم.
في البئر اللي كان الوالي تحت كده, بس البئر ده اللي بيتبركوا بيه
لا ده يجب عليه, ما دي مفيش فيها نزاع, هياخد المال اللي بتغلي ديت ويسيبها شويه لغايه ما تبرد. لكن ممكن تقول بقى ايه, هو دلوقتي مثلا قدامه جنازه والميه اللي بتغلي ودي مثلا واخد او شيء يفوت يعني, ويبقى هو هنا ماء غير قادر على الاستعمال. يبقى ماء غير قادر على الاستعمال, لانه مش وجود الماء فقط, وجود الماء وقدره على الاستعمال. خلاص خلصنا الفقهاء بقى. كلام الفقهاء خلص المسألة دي خلاص. اللي هي ايه؟ لا اللي يردها من لا علم عنده بالإحاطة. تمام، اللي بيردها لا علم عنده بالإحاطة هذه، لكن اللي عنده علم بالقاعدة هو بناء على دليل، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في نعل بنجاسة ومثل صاحب اللمعة. هم جمعوا ليه وما قالوا هذا؟ قالوا بناء على هذا الأمر، بناء على هذه الأدلة القاضية، هنا النبي أمر بالإعادة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته ولم يأمر ولم يخرج من الصلاة ويبدأ منها من جديد، من هنا فرق بين المحظور والمأمور، يعني بناء على دليل. فاللي بيرد هذه القاعدة لعدم العلم بالإيه؟ بالإحاطة، كالقول الضعيف، يعني رد هذه القاعدة يبقى حكم القول الضعيف.